بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي مرت فينا بعض المسائل المهمة. من تلك المسائل فتي العالم أو عمله على وفق حديث ما، هل يعتبر تصحيحا لذلك الحديث أم لا؟ ونذكرنا بالراجح فيها، يعتبر أم لا يعتبر؟ لا يعتبر. لماذا؟
لأنه قد يروي عن أصل آخر،
لأنه قد يعمل على وفق أصل آخر، نعم، أو لحديث آخر، أو أنه ممن يرى العمل بالضعيف. المجهول ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ المجهول مبهم ومستور. ما هناك من يخالفك؟ هو مجهول الحال. ما هو مجهول العين؟ مجهول العين ظنها سهلة، من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، من لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر. ومجهول الحال، من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر. ما حكم رواية المجهول؟ لا يعتد بها. لماذا؟ لأنه لا يعرف عدالته ولا ضبطه. حكم رواية المبتدع مردودة أم مقبولة؟ مقبولة أحيانا، على الإطلاق. هل هناك تفصيل؟ ها؟ أو غير داعي. طيب، هذا أحد أنواع التفصيل. أيضا أو غير مكفر. طبعا لا إشكال إذا كانت بدعته مكفرة أن روايته مردودة، والأمر إذا كانت بدعته غير مكفرة. هنا يأتي التفصيل، كونه داعية أو غير داعية، في خلاف كبير بين أهل العلم. الراجح ما هو الذي عليه العمل؟ إلى صدق الرأي، مع أن الأمور الأخرى ينظر إليها، لكن الأمر الأول المعتبر هو صدق الراوي. نأتي إلى مسائل أخرى لإكمال هذا الباب، وهو باب من تقبل روايته ومن ترد. نعم،
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته، خلافا لأبي بكر الصيرفي. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو مظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات.
نعم، هذه مسألة. كما تعرفون أن الراوي اشترط فيه عدة شروط، من ذلك أن يكون الراوي ماذا؟ عدلا. ومن العدالة أن يكون صادقة، فخرج باشتراط العدالة الكذاب والفاسق والمبتدع وغير ذلك. الكذاب لا تقبل روايته ويسمى حديثه موضوعا، هذا لا إشكال في ذلك. والكذاب على نوعين، من يكذب في حديث الناس أو يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكذاب في حديث الناس هذا يسمى ماذا؟ متهم بالكذب، حديثه منكر. والكذاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى، نعم، حديثه يسمى موضوعا. طيب إذا تاب الكذاب فهل تقبل روايته أم لا؟ هل تقبل رواية الكذاب أم لا؟ إذا كان ممن يكذب في حديث الناس فجماهير أهل العلم على أنه إذا تاب قبلت توبته وقبلت روايته، قبلت توبته وقبلت روايته. لكن الإشكال الأكبر لو أنه كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، فهل تقبل روايته أم لا؟ كثير من أهل العلم يرى عدم قبول روايته بعد توبته. لماذا؟ لأن يعني جرمه كبير وخطير، وفي باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنكيلا له وتوبيخا لشأنه ومن كان على شاكلته قالوا ماذا؟ يرد حديثه مطلقا ولو تاب، ولو تاب. لكن النووي يقول إن قواعد الشريعة، قواعد الشريعة لا تمنع من ذلك. فالكافر إذا كان يعني تاب فإنه ماذا؟ تقبل توبته. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمن باب أولى الكاذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المضطرد أن تقبل توبته وتقبل روايته قياسا على الأصول. هذا هو الذي اختاره النووي رحمه الله تعالى. قال المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته وكالكافر إذا أسلم. هذا واضح. تلاحظون أن في كلام النووي ما يوحي بأنه فهم من كلام العلماء أن الكاذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، أليس كذلك؟ لأنه قال المختار القطع بصحة توبته، وهذا لا إشكال فيه، الجميع يقول بصحة توبة الكاذب، هذا فيما بينه وبين الله. لكن من حيث الرواية هنا الخلاف، وأنه يختار أنه أيضا تقبل روايته، وهذا هو الجاري على الأصول. لهذا يقول الصنعاني رحمه الله لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته، إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شرائط الرواية فالقياس قبول. يعني هذا القول الذي عليه القواعد. نأتي إلى مسألة أخرى، يقول أما من غلط
في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا، والله أعلم. ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
نعم. الراوي الثقة من هو؟ هو الذي يكون غلطه ماذا؟ نادرا. فإذا كثر الغلط فهذا ينزل من درجة الثقة. إذا غلط الراوي فبين له الصواب فلم يرجع، فهل يعتبر هذا قدحا فيه أم لا؟ هذه هي المسألة التي بين أيدينا، منهم من اعتبر ذلك قدحا ومنهم من قال ماذا لا يعتبر قدحا، والمسألة تحتاج ماذا إلى تفصيل. يقال إذا بين له الصواب فهذا الصواب إما أن يكون واضح وإما أن يكون يحتمل، فإن كان واضحا لا إشكال فيه حيث خالف الأصول أو خالف أصله فهذا ماذا يقدح فيه، يدل على أنه معاند، يدل على أنه معاند. وأما إذا لم يكن واضحا فهذا إن تكرر منه دل على سوء حفظه وقلة ضبطه. واضح هذا؟ إذا تكرر يدل على ضعفه وقلة ضبطه. أما إذا لم يتكرر فلا يقدح فيه لا سيما إذا كان ماذا واثقا من أصله. فسعيد بن منصور مثلا قالوا فيه ثقة لم يكن ماذا يرجع عن خطئه إذا بين له. قال الحافظ لثقته في أصوله، يعني واثق من أصله أنه لم يخطئ، فهذا لا يقدح في رواية الراوي إذن المعتبر في هذه المسألة أمور: أولا أن يكون معاندا، هذا يقدح فيه، أن يكون ماذا فيه تكرار يدل على ضعفه وسوء حفظه، كذلك أن يكون ماذا غير واثق من أصله أو واثق من أصله. فإذا كان واثقا من أصله فهذا لا يقدح فيه أما إذا عاند ولم يرجع فهذا ماذا يلحق كما يقول ابن كثير بمن كذب، لأنه في حكم ماذا الكذب، في حكم الكذب. ولهذا يقول ابن كثير هذا يبين لنا عظم مسألة الكذب وخطر شأنها وخطر رواية الأمور الغريبة والشاذة التي ليست من العلم. لهذا كان أهل العلم يحثون على رواية الأمور المعروفة التي يعرفها الناس، ولهذا قال شعبة: لا يجيء بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ. لماذا؟ لأنه يحاول أن يذهب أو يبحث عن الأشياء الغريبة. ومن هنا قيل: من تتبع الغريب تزندق، لأنه يذهب ويبحث عن غرائب العلماء وغرائب العلم فيهلك فالإنسان يروي المشهور، الذي يعرفه العلماء، والمشهور بين العلماء، ويروي الحديث المعروف بالصحة، ولا يأتي بالغرائب لهذا قال بعضهم: لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطح. ما معنى الأريحي؟ الواسع الخلق، والأبطح نسبة إلى البطحة. ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن وقشت منها تستحي. إذن فالغريب ممقوت، عند أهل العلم، يقول: ومن تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأن من حدث بكل ما سمع أو من حدث بالغرائب ما ظن لأن يكذب، لأن الناس لا تعرف هذا. هذا يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن لاحظوا أنه ليس المعتبر المعرفة عند العامة، لكن المعتبر المعرفة عند أهل العلم. أما العامة فغالب الشريعة غريبة، ولهذا طالب العلم يعلمهم ويصبر عليهم ويعلمهم بالأمور المشهورة قبل الأمور الخفية، حتى ماذا؟ لا يكذب ولا يصد عن دين الله جل وعلا. نأتي إلى مسألة أخرى وهي من حدث ونسي. يقول مسألة:
وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين.
ثم نسي سهيل
لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني. قلت: هذا أولى بالقبول من الأول. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا فيه من حدث بحديث ثم نسي.
نعم، هذه مسألة تسمى مسألة من حدث ونسي. الراوي قد يحدث بحديث ثم ينسى. في هذه الحالة هو على ثلاثة أحوال: إما أن ينكر فيقول: هذا ليس من حديثي، لم أحدثك بهذا، يقول للراوي الذي روى عنه. الحالة الثانية يقول: لا أعرف هذا الحديث، يعني لا توجد في عبارة الصيغة جزم أنه ماذا، أو يقول: لا أعرف أني حدثتك بهذا. نعم. الحالة الثالثة أن يكون ماذا، فيه ما يشعر بنسيانه. الحالة الأولى اختار ابن الصلاح ألا تقبل روايته عنه، وفي الحالتين الأخريين قال تقبل. لماذا في الحالة الأولى؟ لماذا في الحالة الأولى لا تقبل روايته؟ لأن الشيخ أنكر الرواية، لا محدث بهذا، أو يقول: كذبت علي. والطالب جزم، فأحدهما كاذب، إيش كذلك؟ فتعارضا فتساقطا، هكذا يقال في التعليل، في تعليل هذا القول. أما في الحالة الثانية والثالثة فيقال: يحمل على أنه نسي، وكل معرض للنسيان، والمثبت عنده زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. ولهذا ورد عن جمع كبير من أهل العلم أنهم ماذا، يروون الحديث عمن حدثوه عن أنفسه، يقول: حدثني فلان عني عن فلان، ما دام ذلك الراوي عدل، كما جاء عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة لما حدث ربيعة بحديث قضاء بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل، فكان يقول: حدثني ربيعة عنك، وهكذا. لكن في المسألة الأولى وهي مسألة الإنكار يقال: ما الذي يمنع ما دام الراوي ثقة وعدل، ونسيان الشيخ محتمل، أليس كذلك؟ ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال: لم أحدثك. قال عمرو: قد حدثتني. هذا واضح الإنكار، أليس كذلك؟ قال الشافعي: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. يعني الشافعي حمله على ماذا؟ على النسيان. ولهذا البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث من حديث سفيان ابن عيينة بهذا الإسناد، بهذا الإسناد. إذن ففي جميع الحالات تقبل الرواية من الراوي إذا كان عدلا، إذا كان عدلا، لأن المثبت مقدم على النافي، وكذلك مصلحة ألا تفوت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يسمى باب من حدث ونسي. الخطيب البغدادي له كتاب في هذا، واختصره السيوطي رحمه الله وزاد عليه في كتاب سماه تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي، وهو كتاب مطبوع ولطيف، لطيف وفيه فوائد وطرائف أيضا. نأتي إلى مسألة أخرى وهي مسألة الأجرة، أخذ الأجرة على التحديث. يقول: ومن أخذ على التحديث أجرة.
مسألة: ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة.
نعم.
وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري: إنا حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو
كتاب الله كتاب الله
كتاب الله وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله.
نعم، هذه مسألة أخذ الأجرة على التحديث أو أخذ الأجرة على تعليم الناس وعلى تعليم القرآن وتعليمهم الخير. في المسائل الدنيوية قالوا لا إشكال فيها، أو في العلم الدنيوي قالوا لماذا؟ لأن هذا كالمهن، كالمهن في الطب، في الهندسة، لا إشكال أنه يأخذ الأجرة على التعليم. أما في القرآن وفي الحديث وما أشبه ذلك فالمسألة فيها نزاع بين أهل العلم، هل يأخذ الأجرة أم لا، هل يأخذ الأجرة أم لا، على خلاف بين أهل العلم. لكن القائلين بالجواز عندهم حديث، وحديث صحيح: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهذا يدل على الجواز، هذا يدل على الجواز. ولكن هذا مقيد بماذا؟ إذا كان محتاجا، أو كانت مثلا الجهة أو بعض الجهة الحكومية لا تنفق على معلم القرآن، هكذا حمله بعض أهل العلم. ولكن لو أنه أخذ على حديثه أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال لا تقبل روايته. لماذا؟ قالوا لأن هذا من خوارم المروءة، حتى على جوازه فإنه من خوارم المروءة. إذن مسألة أخذ الأجرة على التحديث تدخل تحت أي باب؟ تحت أي باب؟ تحت باب خوارم المروءة. فقالوا هذا من خوارم المروءة. فكمال الدين وكمال المروءة وكمال الورع أن لا يأخذ على كتاب الله شيئا أو على حديثه شيئا، فكما علم مجانا يعلم مجانا ويبتغي بذلك الأجر عند الله جل وعلا، هذا أمر. قالوا لما في ذلك من سوء الظن بالراوي أن يتزيد في الحديث حتى يستكثر من المال. الخطيب البغدادي يقول قد وقع مثل هذا، فقالوا منعا لهذا فإنه لا ينبغي للمحدث أن يأخذ الأجرة على التحديث. أما من أخذ الأجرة على التحديث فقد جوز أهل العلم له ذلك إذا كان فقيرا معدما، كما في حال الفضل ابن دكين أبي نعيم، قال يلومونني على أخذ شيء وفي بيتي 13 نفسا ما فيهم رغيف. سبحان الله، هذا الفضل ابن دكين كان إذا حدث عنه البخاري ماذا يقول؟ حدثني الأسد. ومع هذا هو بهذه الحالة من الحاجة والفقر، وهكذا غيره. فقالوا إذا كان بهذه الحالة فلا بأس أن يأخذ، فلا بأس أن يأخذ. وقد ورد عن غيره أيضا أخذ الأجرة على التحديث، مثل عفان بن مسلم الصفار والحارث بن أبي أسامة صاحب المسند وأبي الحسين بن النقور وغيره. إذن أخذ الأجرة على التحديث تجوز بشرط أن يكون فقيرا معدما، بحيث يشغله أهل الحديث عن التكسب لعياله، عن التكسب لعياله، فقالوا يجوز له فعل ذلك بحيث لا يتزيد ولا يمنع الناس، لا يمنع الناس عن الحديث، لا يمنعهم إلا بالأجرة. نعم. نأتي إلى مسألة أخرى مهمة، وهي مسألة ألفاظ الجرح والتعديل. يقول رحمه الله مسألة، وأنتم تلاحظون في مسألة الأجرة ابن النقور قالوا من كان في مثل حاله فإنه يجوز له أيضا أخذ الأجرة، فإنه استفتى أبا إسحاق الشيرازي صاحب المهذب، استفتاه، فهذه شبهة أو مظنة. نعم، لأنه استفتى عالما فعمل بفتواه حتى لو لم يكن ماذا محتاجا، فعلى هذا أخذ الأجرة على التحديث يجوز في حالتين: الحالة الأولى إذا كان محتاجا، الحالة الثانية إذا كان له شبهة، فلا يقدح ذلك في روايته. مسألة أخرى هي مسألة عبارات الجرح والتعديل. يقول قال الخطيب البغدادي،
مسألة قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب.
نعم، هذه المسألة وهذا الباب هو باب عبارات الجرح والتعديل، باب مهم وباب جليل وباب عظيم، لأن هذا الباب يتوقف عليه فهم عبارات هؤلاء الأئمة في الجرح والتعديل. هناك عبارات عامة جميع أهل العلم يطلقها بمعنى واحد، هناك عبارات خاصة لأهل العلم لها معنى خاص عند بعض أهل العلم، هناك ألفاظ نادرة وقليلة الوجود، وقليلة الوجود، هناك ألفاظ تختلف باختلاف إطلاق بعض المحدثين لها، فتختلف من محدث إلى محدث. فهذا باب مهم وجليل. وأول من اعتنى بمراتب هذه الألفاظ هو ابن أبي حاتم في كتابه مقدمة الجرح والتعديل، وجعل المراتب أربعة، فمات ابن الصلاح وتبعه على ذلك، ثم أتى العراقي وجعل المراتب خمسة، ثم أتى ابن حجر وجعل مراتب الجرح والتعديل ستة، قد نقلها الشيخ أحمد شاكر في الحاشية، لذلك نقرأها. يقول: ذكر الحافظ في خطبة تقريب التهذيب مراتب الجرح والتعديل، فجعلها 12 مرتبة، بمعنى 6 للتعديل و6 للجرح. الأولى الصحابة، هذا لا إشكال فيه، والصحابة كلهم عدول ولا يسأل عن عدالتهم. سيأتي إن شاء الله في باب الصحابة كيف تثبت الصحبة وبما تعرف الصحبة. فإذا ثبتت صحبة الراوي فقد جاز القنطرة، لا يسأل عن عدالته ولا عن ضبطه. المرتبة الثانية: من أكد مدحه بأفعل، هذه أعلى مراتب الجرح، أفعل التفضيل التي فيها ماذا؟ أن هذا الراوي أفضل من غيره، كأوثق الناس، كذلك يلتحق بها إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في الحفظ. هذا من أبلغ عبارات التعديل. أو بالتكرار، كان يقال ثقة ثقة أو ثقة حاف، يعني تكرار لفظي أو تكرار معنى. هذه هي المرتبة الثانية، كان يقال ماذا؟ ثقة ثقة أو ثقة حافظ. ثقة ثقة هذا ماذا؟ تكرار لفظي. ثقة حافظ تكرار معنوي. ولو زاد ذلك التكرار، كما جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة 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 حتى بلغ 9، قالوا لولا انقطاع النفس لزاد. الإسهاب في هذا التكرار يدل على ماذا؟ على قوة التوثيق وقوته في ماذا؟ في العدالة والضبط معها. مرتبة الثانية: من أفرد بالصفة، ثقة متقن ثبت، هذه العبارات معنى واحد، تفيد أن الراوي في الدرجة التامة من شيئين، وهما العدالة والضبط، العدالة والضبط. الدرجة التي تليها: من قصر عن ذلك قليلا، أي عن درجة الثقة، يعني خف ضبطه قليلا وخفت عدالته، فيقال له صدوق، هذا راوي الحسن، راوي الحديث الحسن، أو لا بأس به، أو ليس به بأس. لا بأس به هنا نكرة في سياق النفي، بمعنى أنها تنفي عنه البأس وهو الضعف، كذلك ليس به بأس، ليس به بأس. من قصر عن هذه الدرجة، يعني عن درجة الصدوق، فيقال فيه صدوق سيء الحفظ. لاحظوا، هذا ليس في مرتبة الحسن، ولكن في مرتبة الضعيف الذي يستشهد به، أليس كذلك؟ فيقال صدوق سيء الحفظ، صدوق يهل، صدوق له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخر. لكن لاحظوا معي، هل هذه العبارات كلها في درجة واحدة؟ صدوق سيء الحفظ يعني أنه ضعيف، نعم، فتحمل لفظة صدوق على العدالة، لكن من حيث الحفظ فهو سيء الحفظ، فهو في مرتبة ضعيف. صدوق يهم كذلك، لأن الفعل المضارع يدل على تكرار الخطأ وتكرار الوهم. صدوق له أوهام، هل هذه في نفس مرتبة صدوق يهم؟ ليست في مرتبة صدوق يهم. لماذا؟ هذه اللفظة تدل على أن الراوي الأصل فيه الصدق، إلا أن يكون ذلك المروي من أوهامه، ولهذا أهل العلم يعتنون بذكر أوهام الراوي، مثل ابن عدي والذهبي في الميزان وغيرهم، يذكرون الأحاديث التي تعد من غرائب الراوي أو من منكراته. فإذا لم يذكر في ترجمة الراوي أن هذا الحديث من أوهامه أو من غرائبه، فالأصل فيه ماذا؟ أن حديثه حسن، أن حديثه حسن. كذلك صدوق يخطئ، وغالبا ابن حجر يأخذ هذه العبارات من ابن حبان، يخطئ ويهم إلى غير ذلك. وصدوق تغير بأخره أو بآخره، هكذا تضبط، بآخره أو بآخره، تضبط على الوجهين. والتغير ما هو؟ الاختلاط. والراوي المختلط حديثه دائما ضعيف أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. فالراوي المختلط إما أن يتميز اختلاطه أو لا يتميز، بمعنى أن يعرف العلماء وقت اختلاطه فيميزون بين الحديث الذي حدث به قبل ذلك الوقت أو بعده، أو لا يميزون بحيث تختلط مروياته بعضها في بعضها. فإذا لم يتميز حديثه فهو ضعيف، إذا تميز فمن روى عنه قبل الاختلاط قبل حديثه، حمل ماذا؟ على العدالة. وإذا ومن روى عنه بعد الاختلاط يرد حديثه. ولهذا العلماء اعتنوا بباب الاختلاط، ولعله يمر بنا إن شاء الله، وصنفوا فيه مصنفات مفردة، وجمعوا الرواه الذين ذكر أنهم مختلطون، ويذكرون في هذه المصنفات من روى عنهم قبل الاختلاط ومن روى عنهم بعد الاختلاط، لأن هذا بالغ الأهمية. من ذلك الكواكب النيرات لابن الكيال، وكتاب مهم ونفيس، وجمع أغلب الكتب التي صنفت قبل ذلك. يقول: ويلتحق بذلك من روي بنوع بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم في نسخة والتهجم، نعم هذا غلط، والتجهم. ومسألة رواية المبتدع سبقت تفصيل فيها، فيحمل هذا على ما هناك. المرتبة التي تليها: من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجل. هذا ما يعبر عنه العلماء قبل الحافظ بقليل الحديث، يعني مروياته قليلة. نعم. يقول الحافظ: يشار إليه بمقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. بمعنى أن الراوي ماذا الأصل فيه؟ لين، أي ضعيف. يعني هذه المرتبة مرتبة لين الحديث الذي يقول فيه الحافظ بن حجر مقبول، فهو ماذا؟ لين، إلا إذا توبع. فهذا اصطلاح خاص للحافظ بن حجر. الأصل في لفظة مقبول، ما الأصل فيها؟ أن الراوي حديثه مقبول في درجة الحسن أو في درجة الصحيح. لكن الحافظ له اصطلاح خاص في كتابه تقريب التهذيب، لهذا ينتبه طالب العلم لهذا. لا تأتي إلى راوي قال فيه الحافظ بن حجر مقبول فتقول وقال فيه الحافظ مقبول فهو صحيح. هنا كما يقول تنادي على نفسك بالجهل. نعم. المقصود أن الحافظ يريد أن يقول لك هذا لين، أي ضعيف، روايته فيها لين واضح، فحديثه بدرجة الضعيف إلا إذا توبع. الدرجة التي تليها تلاحظون مراتب التعديل انتهت عند أي طبقة؟ من يقول لنا؟ عند هذه من ليس لهم الحديث إلا القليل، إيش كذلك؟ نعم. وهنا تبدأ مراتب الجرح، فيقول: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ويشار إليه مستور أو مجهول، هذا هو مجهول الحال. من لم يوجد فيه توثيق معتبر وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين، والإشارة إليه بضعيف يعني تضعيف وإن لم يفسر، فهذا يقال فيه ضعيف. من لم يروي عنه واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول، أي مجهول إيش؟ العين، مجهول العين، مجهول العين. التي تليها: من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقالح يقال فيه متروك أو واهي الحديث أو ساقط. التي تليها: من اتهم بالكذب يقال فيه متهم أو متهم بالكذب. التي تليها: من أطلق عليه اسم الكذب والوضع والوضع ككذاب أو وضاع أو يضع. هذه هي المراتب، هذه هي المراتب. المرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، هذه لما لراوي الصحيح. المرتبة الثانية أو الرابعة معذرة، هذه لراوي الحسن. المرتبة التي تليها وهي الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة إلى قوله من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، هذه للضعيف الذي يعتبر به، للضعيف الذي يعتبر به. المراتب الباقي للضعيف الذي لا يعتبر به ولو تعددت طرقه ولو أتى طرق كثيرة. هذا من الأمور المهمة. وعبارات الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب محررة ودقيقة، وهي خلاصة علم هذا الحافظ الجليل. ومع هذا فبعض الأحيان قد يقع له تساهل، فلهذا الحافظ يختلف اجتهاده من كتابه تقريب التهذيب إلى بقية كتبه، إلى الفتح، إلى ترخيص الحبير وغير ذلك، فطالب العلم ينتبه لهذا. فمن المهم أيضا أن تأتي إلى كتب أخرى اعتنت بهذا التحرير مثل كتب الحافظ الذهبي، فتقارن بين أحكام الحافظ الذهبي وأحكام ابن حجر، وأحكام الذهبي أدق وأشد تحريا من أحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله. والحافظ الذهبي له كتب نفيسة في هذا، منها كتاب الكاشف الذي هو في رجال الكتب الستة، وكذلك الكتب التي صنفها في الضعفاء وحكم فيها بنفسه مثل المغني في الضعفاء وديوان الضعفاء، هذه كتب مهمة نفيسة، وكذلك الميزان، كثيرا ما يحكم على الراوي. كتاب الميزان أدخل فيه كل من تكلم فيه، حتى لو كان ثقة إمام، فقط لأن بعض المحدثين تكلم فيه يدخله في هذا الكتاب ليدافع عنه. مثلا علي بن المديني تكلم فيه العقيل، كذلك هشام بن عروة تكلم فيه، كذلك الترمذي جهله ابن حزم. وأحيانا يأتي الذهبي عبارات طريفة فيقول مثلا للعقيلي: أفما لك عقل يا عقيلي، أتدري فيما تتكلم؟ يدافع عن علي ابن المدين. ابن القطان لما تكلم في هشام قال الذهبي: قلت هشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. الشاهد من هذا أن الذهبي في كتبه هذه الكبيرة والجليلة يحرر مرتبة الراوي تحريرا بليغا، فلا بد من النظر في أحكامه مع أحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله جميعا. هنا يأتي ابن كثير طبعا لابن الصلاح، هناك مصطلحات خاصة لبعض أهل العلم تختص ببعض أهل العلم، مصطلح خاص له فينبغي التنبه لهذا. فيقول: قلت وبين ذلك أمور،
قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها.
نعم، هذا من الأمور المهمة، وهذا ليس بقليل، هذا كثير أيضا من الأمور المهمة، الوقوف على اصطلاحات لأشخاص. يذكر لنا بعض الأمثلة، يقول: من ذلك أن البخاري
إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في تجريحي فليعلم ذلك.
الإمام البخاري رحمه الله كان يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. كان لطيف العبارة في الجرح رحمه الله. فإذا قال في الراوي سكتوا عنه فيه نظر، فهذا في أردأ المراتب، فيه نظر عند غير البخاري احتمل أن في حفظه شيء قد لا ينزله إلى درجة الضعف، لكن من قال فيه البخاري فيه نظر فإنه ماذا؟ يكون في درجة الضعف الشديد، مع عند غير البخاري. هناك بعض المعاصرين جمع من قال فيهم البخاري فيه نظر، وكذلك من قال فيه البخاري سكتوا عنه. كذلك البخاري إذا قال منكر الحديث فإن هذا الراوي يكون كذاب، كذاب، فقد جاء عنه إذا قلت منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه لأنه كذاب. وهذا من لطيف عبارة البخاري رحمه الله، هذه اصطلاحات خاصة ينتبه لها. وقال ابن معين،
وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم،
نعم هذا اصطلاح خاص لابن معين، إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. عند غير ابن معين ليس به بأس في مرتبة صدوق، أليس كذلك؟ أما عند ابن معين فهي في مرتبة ثقة، يعني أعلى من غيره. لكن ليس معنى هذا أن قول ابن معين ثقة بمعنى قوله ليس به بأس، يعني أنهما متساويان، لا. لم يعدل ابن معين من عبارة ثقة إلى عبارة ليس به بأس إلا لنكتة، إلا لنكتة قد يكون في حفظه شيء يسير، فلهذا ينتبه لها. لكنها أعلى، أعلى في التوثيق عند غير ابن معين، هذا اصطلاح خاص لابن معين رحمه الله. قال ابن أبي حاتم،
قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله، أو محله الصدق،
نعم،
أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه.
هذه اصطلاحات خاصة لأبي حاتم، يكتب حديثه وينظر فيه، يعني في مرتبة في الشواهد، أليس كذلك؟ صدوق حله الصدق لا بأس به، نعم، عند غير أبي حاتم في درجة الحسن، وعند أبي حاتم في مرتبة الشواهد، فينتبه لهذا. يقول وروى ابن الصلاح،
وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وقد بصر،
نعم هذا توسع أحمد بن صالح المصري أحد أئمة الحديث، شيخ النسائي، لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديث، هذا توسع. هناك المتساهل، وهناك المتشدد، وهناك المعتدل، وهناك يعني على هذا التوسع سيدخل في مرتبة القبول كثير من المتروكين، كثير من المتروكين، فهذا شيء خاص لابن صالح رحمه الله. يقول وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك وغير ابن الصلاح، فالكلام على عبارة الجرح والتعديل مبسوط في كتب المصطلح، والاهتمام بها أمر مهم، وفي تفسيرها هناك مصنفات خاصة في عصرنا، مثل كتاب الرفع والتكميل للكنوي في ألفاظ الجرح والتعديل، وكتاب نفيس يثني عليه أهل العلم كثيرا، الرفع والتكميل في ألفاظ الجرح والتعديل، وغير اللكنوي أيضا مؤلفات كثيرة في إفراد بعض الألفاظ أو بعض الأئمة بالدراسة بحمد الله عز وجل. وهناك أيضا من اهتم بالكتابة في ضوابط الجرح والتعديل بشكل عام، هذه الضوابط الكثيرة التي مرت بنا منهم من جمعها في كتاب واحد، وأنفس كتاب وأنفع كتاب هو ضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله، هذا كتاب محرر ومهم، وهو خلاصة لعلم هذا الرجل رحمه الله، أو خلاصة لما قيل في هذا الباب في ضوابط الجرح والتعديل، وألفاظ الجرح والتعديل، ألفاظ العامة، ألفاظ المطلقة، الضوابط الخاصة، فيعتنى بهذا. كذلك هناك رسالة علمية طيبة، ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي، هذه رسالة نفيسة جمع فيها تحريرات الحافظ الذهبي وتقريرات الحافظ الذهبي في هذا الباب، أيضا من المهم أن يقتنيها طالب العلم. يقول والواقف،
والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عبارات في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك.
نعم، والله الموفق. يعني أن المتأمل والناظر والباحث يفهم معنى عباراته. قد لا تتضح هذه العبارات للمبتدئ أو للمتوسط، ولكن المتأمل والذي يعيد النظر ويكرر النظر تتضح له هذه العبارات ويقارن بين أقوال أهل العلم ويرجع إلى اللغة. فاللغة أحيانا يعني في أحيان كثيرة تفسر معنى عبارات أهل العلم، مثل ذلك قولهم أو قولهم هو على يدي عدل يرحمكم الله. العراقي يقول هذا لفظ تعديل، معناه هو على يدي عدل، بمعنى هو عندي عدل. لكن الحافظ بن حجر يقول بعد التأمل والنظر، يقول وقفت على رواية في كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة أن عدل هذا كان على رأس شرطة ملك تبع اسمه عدل، وكان الملك إذا أراد يعني أن يأمر بأحد أمر به إلى هذا الشرطي، وكان معروف عنه أنه لا يأتي أحد إلا وهلك على يده، فكان الناس يقولون هو على يدي عدل، إشارة إلى أنه قد وصل إلى الهلاك. فمن هنا فهذه اللفظة في باب الجرح والتعديل إشارة إلى أن الراوي هالك وفي أدنى مراتب التعديل. اتضح هذا ماذا؟ باللغة. باللغة أحيانا يتضح بأننا نجد رواية عن أحد تلاميذ ذلك الإمام توضح ماذا يريد أو ماذا يقصد. فمثلا رباح ابن عبد الله سأله البرذعي سأل شيخه أبا زرع الرازي عن رباح البرذعي يسأل شيخه أبا زرع عن رباح ابن عبد الله، فقال كان أحمد بن حمد الله ابن حنبل يقول، وأشار إلى لسانه، يعني أبو زرعة أشار إلى لسانه. ما معنى هذه الإشارة؟ ما معنى هذه الإشارة؟ البرذعي يوضح هذا، يقول أي أنه يكذب. لكن سبحان الله أبو زرعة تورع أو يعني لم يرد إطلاق لفظ كذاب، فتلميذه يوضح معنى هذه العبارة أي أنه يكذب. إذن فلا بد من جمع كلام أهل العلم في الراوي ليتضح معنى كلامهم فيه، وكذلك التمحيص والنظر وإعادة التأمل يقول بقرائن ترشد إلى ذلك. يقول ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي ألا يكون مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشائخه من أهل الخبرة بهذا الشأن. يعني في الأعصار المتأخرة لما دونت الكتب لم يحتج إلى هذه الشروط كلها من العدالة والضبط. لماذا؟ لأن المقصود أصبح بقاء تسلسل الإسناد وبقاء سلسلة الإسناد التي هي من خصائص هذه الأمة. لهذا كان سمعاني يقول فضل الله هذه الأمة بثلاثة أشياء: الأنساب والإعراب والإسناد. الأنساب والإعراب والإسناد، فالإسناد خصيصة لهذه الأمة حافظ عليها أهل الحديث. فبعد أن دونت الكتب واشتهرت وتناقلها أهل العلم بما لا يدع مجالا للشك أن ذلك الكتاب هو للإمام الفلاني، أصبح المقصود ماذا؟ تسلسل الإسناد. فلذلك اقتصر فيه ماذا؟ على أن يكون الراوي يظهر منه العدالة ويظهر منه ماذا؟ أنه من حملة العلم، ولا يشترط إلى مزيد ضبط وإلى غير ذلك من الشروط. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الهام، ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى توضيح هذه المسائل جميعها. أحد عنده مناقشة أو شيء أو فائدة؟ إذا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. نعم، هم لا يقولون سيء الحفظ إلا في من غلب خطأه صوابه، سيء الحفظ. نعم، الراوي يعني هم يسبرون مرويات الراوي، يقارنون مرويات الراوي بغيره من الثقة، فإذا رأوا أنه لا يخطئ إلا نادرا هذا ثقة، إذا كان خطأه ماذا يسير ينزل عن درجة الثقة. في حال أن هذا الراوي أخطاءه كثيرة بحيث أن أخطاء هذا الراوي أغلب من صواب الراوي فإنه يلقب بسيء الحفظ. لهذا يقول العراقي: ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط، أو نادرا فمخطئ. ما معنى أو نادرا؟ يعني أنه لا يوافق الثقات إلا نادرا فهذا مخطئ الذي يقال فيه سيء الحفظ. فإذا اشتد خطأه أكثر من هذا قيل له فاحش الغلط. نعم، هذه العبارة لا تطلق إلا على الراوي الذي ماذا في مرتبة الضعيف. نعم، الاختلاط يعني أنه اختلط إما لكبر السن أو لأنه احترقت كتبه أو أصيب بفاجعة فيتغير، مثل يعني كثير من الأئمة باللهيعة مثلا، كذلك ابن الملقن الحافظ الكبير الشهير لما احترقت كتبه تغير، ولهذا اضطر أبنائه إلى أنهم يحجبوه عن أبنائه عن طلاب الحديث، هذا من برهم بأبيه، لأنهم لو لم يحجبوه لاختلط يعني اختلطت مروياته فلم يعرف من روى عنه قبل الاختلاط ممن روى عنه بعد الاختلاط. فبعض المحدثين يوفقون لأبناء صالحين، فإذا رأى في أبيه شيئا فإنه ماذا يحجبه عن التحديث، لماذا؟ ليبقى حديثه في مرتبة الصحة. أما من لم يتميز فهو ضعيف، والعلماء اعتنوا بجمع هؤلاء المختلطين. ابن العجمي له كتاب، العلائي له كتاب، ابن الكيال له كتاب، ولعله يمر بنا إن شاء الله في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.